إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الدليل في ذكر باب أو فصل من فصول الطهارة وهي التيمم، فقال المصنف رحمه الله تعالى نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم يصح بشروط ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام، والثالث العقل، والرابع التمييز، والخامس الاستنجاء أو الاستجمار، والسادس دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي. السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
نعم، أحسنت يا أبو هشام، جزاك الله خير. ذكر المصنف رحمه الله باب التيمم، والتيمم ذكر العلماء بأنه لغة القصد، فلا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وهو أن يقصد المرء صعيدا طيبا يكون بدلا عن الطهارة الشرعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: يصح بشروط ثمانية. وقبل الشروط أذكر بمسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل حين شرع الشرائع إما أن يشرع لها بديلا رحمة من الله عز وجل وتخفيفا، وإما أن يسقطها بالكلية أي بلا بدل، وكل هذا من فضل الله عز وجل. ميزة الوضوء بالماء أنه يجمع بين التعبد المحض الذي ذكرناه لكم في أول هذه الدروس، وهي أنه قد ارتبط بأعداد ومقادير وهيئات وحدود ومساحات محددة في الوضوء، مما دل على أن المقصود منه هو التعبد المحض. لكنه في الحقيقة جمع إلى فقه التعبد المحض ماذا؟ جمع شيئا نافعا مفيدا، وهو النظافة والوضاءة التي تحصل للإنسان إذا غسل أطرافه بالماء. لكن هل نقول بأن الوضاءة والطهارة مقصودة شرعا، هي المقصود الأساس شرعا؟ الجواب لا، ربما كانت مقصودة أساسا لكنها وضعت في قالب التعبد، أو أن القصد هو التعبد وجاءت الوضاءة والطهارة والنظافة تبعا. على كلا الأمرين لا نستطيع أن نجزم ما هو مراد الحق تبارك وتعالى في ذلك، لكن على كلا الأمرين هو تعبد محض. مثل الأذان، الأذان تعبد محض ولا معقول المعنى؟ الجواب أنه جمع الأمرين، مثل ما قلنا في الوضوء أنه تعبد محض، ما تأتي بأي صيغة أخرى ولا بشكل آخر ولا بصوت ثاني ولا بجمل أخرى وعبارات مختلفة. لكن ما هو مقصود الأذان؟ هو الإعلام بقرب إقامة الصلاة، وليس الإعلام بدخول الوقت، لأنه ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بعد أن خرج الوقت في قصة نومهم، حين أمر بلال بأن يرعى صلاة الفجر فنام فلم يصلوا إلا بعدها، فأذن وصلى السنة النافلة وأقام وصلى صلى الله عليه وسلم، فهو من جنسه. فهناك من الأمور هي في الحقيقة يكون الغلبة العظمى للتعبد المحض، مثل الصلاة مثلا، مثل الحج، مثل الصوم، الغلبة للتعبد المحض. وهناك أشياء تكون فيها يعني الحكم، ما نقول معقول المعنى، لأن لا يجتمع أن يكون معقول معنى ويكون تعبد، ما يجتمع، لكن أن يكون تعبد محض وله حكم، أو الحكمة هي قريبة من العلة فتعود إلى معقول المعنى، فنقول له حكم أو منافع وفوائد. وقد تكون هذه المنافع والحكم والفوائد مقصودة أصلية فجاءت في قالب التعبد لا تتجاوزه، مثل ما كان المقصود من الأذان هو الإعلان والإخبار عن قرب إقامة الصلاة، لكنها جاءت في قالب تعبدي محض لا تتجاوزه ولا تغيره ولا تعدل في عباراته ولا في جمله. وكذلك هنا الله عز وجل حين شرعه شرع بديلا عنه، فأنت لا تجد شيئا تتطهر به وتتوضأ به، وهو تعبد محض. إذا الطهارة انتقلت إلى التيمم وهو أيضا تعبد محض، لأن من شأن التراب التلويث، شأنه أن يلوث الناس. الواحد إذا أصاب التراب أنه يذهب ليغسله أو ينفضه من يديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تيمم أيضا. فهنا إذن التيمم أيضا نقول في هذه الحالة بأنه تعبد محض. سيأتي الحقيقة ما نحتاج إليه في هذه المسألة في كونه بدل وما هي أحكام البدل في الفقه. فيقول مصنف فيصح بشروط ثمانية مضت لا نقف عندها كثيرا: النية والإسلام والعقل والتمييز، نعم. لكن الأشياء المختلفة فيها ذكرنا وهي في الوضوء، مرت علينا في الوضوء، وهي الاستنجاء والاستجمار، قلنا ليس شرطا. لو أنه تيمم تيممه صحيح بقي في نجاسة في الموضع، في الموضع في القبل أو الدبر أو في البدن أو في الثوب أو في البقعة، بقعة الصلاة، فنقول لا بد من إزالتها. فهنا في البدن لا علاقة لنجاسة البدن بصحة الطهارة ورفع الحدث، مما يرسخ مفهوم أن هذا تعبد محض. فالطهارة صحت، ولكن يجب عليك أن لا تصلي حتى تزيل النجاسة التي في بدنك، وهذا مضى أيضا الكلام عليه. السادس: دخول الوقت الصلاة، جعله شرطا. وهنا يلزم أن نبحث مسألة يا إخوان شهيرة عند الفقهاء تعلمونها، وهي مسألة هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة التي تتعلق بهذا التيمم. قولان مشهوران لأهل العلم، فيها خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة، قال بهذه إمامان وقال بهذه إمامان، وفيه روايات في كل مذهب أو في أكثر المذاهب، فهناك خلاف. فنسأل سؤالا: ما هو الفرق بين أن نقول التيمم مبيح أو التيمم رافع للحدث؟ يعني ما معنى رافع للحدث؟ يعني يكون مثل الوضوء تماما، مثل أحكام الوضوء، إلا ما أجمع عليه العلماء وهو أنه إذا حضر الماء قبل الصلاة، هذا إجماع، إذا حضر الماء قبل الصلاة بطل التيمم. وسيأتي الخلاف إن شاء الله في حضور الماء بعد تكبيرة الإحرام وبعد الصلاة وقبل الوقت وبعد الوقت. لكن نقول إذا عرفنا أن الرافع هنا هو أن يكون له جميع أحكام الوضوء، فما هو الفرق بين الرافع والمبيح؟ طيب، ومنها ومن الفروق في الشيء يتعلق بالنافلة، في الشيء يتعلق بصلاة النافلة في وقت النهي، نعم، صلاة النافلة يقول لا يصلي. الأمر الثاني: لا يصلي، لا يتيمم حتى يدخل الوقت، لأنه وقت الخطاب، وهكذا. فإذا يعني يبقى السؤال: هل هو رافع للحدث أو مبيح؟ أصح القولين بما يوافق يعني هذا الشرح المختصر وإلا ففيه جدل كبير وخلاف طويل. أصح القولين أن التيمم رافع للحدث لا مبيح، لكنه رافع له أحكام استثنائية، وهي أنه إذا وجد الماء يختلف عن الماء في أحكامه. الماء إذا رفع رفع انتهى خلاص، لا يتغير بشيء آخر. لكن نظرا لما جاء في حديث أبي ذر في سنن أبي داود وغيرها ومسند أحمد، الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير، هذا الحديث. فإذا الأصل أنه مبيح، وأظهر الأدلة في هذا أن الله عز وجل جعله بدلا حين قال في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعله بدلا عنه. والأصل أن البدل يقوم مقام المبدل في جميع أحكامه إلا ما استثني، فنقول بأن التيمم يقوم مقام الوضوء في جميع أحكامه إلا ما استثني. وما هو المستثنى؟ المستثنى هو ما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أي أنه لا بد أن يتوضأ. فإذا هذا الشرط يحتاج إلى تأمل، ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يحتاج إلى تأمل في صحته. والأقرب أنه غير صحيح، أنه لا يشترط دخول الوقت، فلو تيمم وقت الضحى ليصلي الضحى وليقرأ القرآن وليمس المصحف وليكون على طهارة صح ذلك منه، لا يجد الماء، سواء كان وجدان الماء كما سيأتي إن شاء الله وجدانا حقيقيا، أو نقول عدم الماء حقيقيا أو عدما حكميا. يقول هنا رتب على الشرط، هنا يقول هو الشرط هو دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. وقت نهي هنا ظرفية، كان يقول في وقت نهي، ولا لنافلة في وقت نهي. والصحيح أنه لا فرق، إن كان منهيا عن الصلاة وهو بوضوء فهو منهي عنها وهو بتيمم، وإن كان الصلاة مباحة له النافلة في وقت النهي فهي مباحة له بالتيمم كالوضوء، ولا فرق. الشرط السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه، وهذا إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. فإذا عدم الماء إما أن يكون عدما حقيقيا، أي أنه يبحث عن الماء فلا يجده، أو أنه يجد الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله، إما لا يستطيع استعماله لكونه مقيد لا يستطيع أن يستعمله كالسجين والأسير، أو لكونه مريضا لا يتحرك وهو يتحمل الماء، أو لكونه مريضا لا يتحمل الماء، فهذا كله عدم حقيقي أو عدم حكمي، كلاهما مبيحة للتيمم. والدليل عليه ذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهو في قصة عمرو العاص في غزوة ذات السلاسل، وفيه أصليت بأصحابك وأنت جنب، إنه أقره على استعماله للتيمم رفعا للحدث الأكبر. بقينا في مسألة: المسافر الذي أبيح له التيمم مثلا، متى يقال بأنه لا يجد الماء؟ ما ضابطه؟ يعني الصحيح طبعا لا سيما في الطرق، أنا أتكلم على الطرق، أن الإنسان في الغالب لا يحتاج إلى تيمم، لا يفعله إلا الجهلة، لأنه كما تحتاج سيارتك إلى وقود أنت ستحتاج إلى ماء، فمحطات الوقود فيها مياه ويتوفر فيها ما يحتاجه الإنسان. ولكن ربما إذا ترك الإنسان الطرق السريعة وغير السريعة وذهب في مكان بعيد، فهل هنا ما هو ضابط العدم الحقيقي للماء هنا؟ يعني يستطيع مثلا على سبيل المثال وقت العصر في الصيف 3 ساعات، واصفرار الشمس على الصحيح يكون قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو 35 دقيقة على الاحتياط. فكم أمامه الآن حتى يخرج وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطرار؟ عندما يقال من ساعتين وربع ساعتين وثلث، يعني كم يمشي فيها الإنسان المتوسط؟ لا هو الشاب السريع ولا بالكهل ذو الحكمة اللي ما يمشي إلا 90. كم يمشي؟ يعني ساعتين يمكن يمشي إلى 300 كيلو، 250 كيلو مثلا، أو كيل بالتعريب الصحيح. هذه يستطيع أن يأتي بها في يجد محطة ويجد أماكن وضوء وأماكن طهارة، فما الضابط؟ ولا سيما مثلا أهل البوادي، أهل الكلى، تبعون الكلى، أو حتى اللي يكشت مثلا أيضا يحل له التيمم إذا عدم الماء في مكانه حتى وإن كان يتنزه. فما الضابط؟ سؤال لكم يا أخوان. نعم، خشية خروج الوقت. طيب، فيها شيء آخر؟ ما فيها الضابط دونها؟ الشريعة ما أتت بقواعد وكليات في هذا؟ نعم، أحسن. المشقة يعني ألا تجد الماء إلا بمشقة. والمشقة أنا سبق أني ذكرتها، ما أدري هنا أو في موضع آخر، ذكرت أن ضابط الحرج والمشقة يعود إلى 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 حال الناس في هذا واختلاف أحوالهم تحملا وجهدا. فلا يلزم الإنسان إذا قلنا بأنه يصل في آخر الوقت، آخر وقت الاختيار، على بعد 300 كيلو، أنه يذهب 300 كيلو حتى يتوضأ. هذا فيه مشقة ولا ما فيه؟ بإجماع الناس فيه مشقة، لكن ما دونها شوي شوي تختلف الأمور، وفي أشياء لا يختلف الناس أنها مشقة، العشر دقائق والربع ساعة والنصف ساعة وكذا ذهابا وإيابا ونحو ذلك، لا يختلف الناس أنها ليست مشقة، لا سيما مع توفر الناقل وسلامة السيارة واستواء الطريق وعدم وجود مشقة فيه تزداد. يقع الإشكالات دائما في الوسط اللي يسميها بعض الناس المنطقة الرمادية. هذه ماذا يغلب فيها الإنسان؟ يغلب فيها الورع، يغلب فيها الخوف، يغلب فيها التقوى، يغلب فيها الاحتياط لدينه. فإذا عندنا ثلاث أحوال: ما لا مشقة فيه فهذا ظاهر، ما فيه مشقة ظاهرة فهذا بين أيضا، ما توسط بينهما فأهل الورع في الغالب يحيلونه إلى ما لا مشقة فيه حتى يذهب الأشياء المتوسطة. هذه تريح الإنسان. بعض الناس يقول هذا صعب. لا، سهل، لأن الذي لا مشقة فيه الأصل بقاء التكاليف، وما فيه مشقة ظاهرة فتكلفه يذهب الإنسان 300 كيلو حتى ربما كان بعض الطريق بري وربما يتفق الناس أن هذا فيه مشقة ظاهرة فيتوضأ ولا يتيمم بلا أدنى حرج في هذه المسألة. ولهذا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ابن حزم رحمه الله يقول: يتفقد ما حوله في رحله ومن معه في قافلته ثم يفعل، يعني حتى لو يصير فيه على بعد مثلا 100 متر ل 200 متر فيه ما، يقول هذا غير مسؤول عنه، إن شاء راح ذهب معنى كلامه، وإن شاء تيمم. لا، الأقرب والله أعلم أن هذه الإنسان ينظر إلى مقاصد الشريعة. هذا فقه المقاصد الصحيح، فقه المقاصد مو بالذي ينتج كما يسمونهم بالمقاصديون الجدد، فقه المقاصد الذي ينتج الأشياء السهلة. لا، فقه المقاصد قد ينتج الأشياء السهلة وقد ينتج الأشياء التي فيها تكاليف، ينشأ الأشياء الميسرة إذا كانت تقتضي التيسير، والأشياء المشددة أو التي تقتضي التكليف إذا كانت تقتضي التكليف. فمقصد الشريعة رفع الحرج، وهنا لا حرج، فهنا شددنا وقلنا عليك بموجب المقاصد نفسها أن تذهب. وخير من كتب في المقاصد الإمام الشاطبي رحمه الله، فإنه من أشد الناس في قضية قطع المرء عن داعية هواه بموجب المقاصد، لا كالمقاصد اللي تكلم عنها في الوقت الحاضر الآن. المقاصد تؤدي إلى التسهيل فقط، قد تؤدي إلى اليسر بموجب أحكام الشريعة، وقد تؤدي إلى الشدة بموجب أحكام الشريعة، كل واحدة بحسبها. فإذا هذا هو الضابط في مسألة وجدان الماء عدم الماء حقيقة، وكذلك عدمه حكما. يعني إذا كان الإنسان يتضرر هو راجع، العدم الحكم راجع إلى إيش؟ أيضا راجع إلى المشقة. يستخدم الماء، هل يلزم من ذلك خوف التلف؟ لا. هل يلزم للرخصة أن الإنسان يصيبه مرض شديد حتى يغشى عليه ويغمى عليه؟ الجواب أيضا لا، يكفي البرد المتوسط مع الريح مثلا، والبرد الشديد من دون ريح. أنا ما أتكلم على قواعد شرعية، أتكلم على حال أكثر الناس، لكن ربما بعضهم يتحمل الماء بلا مشكلة عنده، تعود عليها جلده وتعود عليها نفسه. بل ذكر الشاطبي رحمه الله من أحكام حمل التكاليف اختلاف الناس في أبدانهم واختلافهم في نفسياتهم، بل والعجب اختلافهم في دينهم. فتجد بعض الناس لا يبالي، ولذلك لا تستغرب. وهكذا الشريعة يا إخوان، أو أهل الشريعة، حملة الشريعة من الصحابة حين ضربوا في الأصقاع وضربوا في الأنحاء مجاهدين فاتحين، ما صار في مشاكل بين الناس في قضية حرام وحلال وكذا وكذا، كل يحمل ما يستطيع من الشريعة. فربما 10 أشخاص، هذا يتوضأ يغتسل وهذاك يتيمم، والآخر يغتسل والآخر يتيمم، نصف ونصف، ثلث وثلثين، ثلثين وثلث، أثلاث، كل هذا لا ضير فيه بحمد الله عز وجل، لأن كل واحد يحمل من التكليف بقدر ما يستطيع. بل المسلم حديثا يا أخي يعني حمله للتكاليف ضعيف، ولهذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن المسلم حديثا والمهتدي حديثا أنك لا تخبره بشعائر الإسلام ولا تخبره بتكاليف الدين، ما تقول له الخمر حرام وهذا حرام وفعل هذا حرام وشرب الخمر حرام وهذا حرام، إذا آمن بالله عز وجل دعه على ما هو عليه، لكن لا تقره، لا تقول فعلك صحيح، هذا تغرير. لكن يسعك أن تسكت عنه. شاب اهتدى حديثا دعه، يشرب دخان دعه، يحلق لحيته دعه، لأنك تحتاج إلى أن تتألف قلبه فيتعرف على الإسلام ويتعرف على القصد على الصلاح وعلى أهل الصلاح ويألفهم. فإذا ألفهم هو يبدأ بنفسه بنبذ منكره. وكذلك أيضا المسلم حديثا، وهذه قد ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المجلد 11، وهي مهمة في حمل التكاليف، وهي قاعدة حتى لا أعيد ذكرها في كل مرة، نذكرها هذه المرة ولا نعود إليها مرة بعد مرة. أي أن الإنسان يحمل من التكاليف بقدر استطاعته، والاستطاعة موكولة إلى كل شخص بحسبه. وليس صحيحا ما ذكر بعض العلم أن التكاليف أنها باعتبار أواسط الناس. لماذا أن هذا غير صحيح؟ يقولون بعضهم مثلا يفرض في التيمم مثلا الذي يحتمله أواسط الناس من البرد. لماذا غير صحيح؟ والشريعة جاءت، أحسنت، الشطر الأول أن من لا يستطيع ويشق عليه فهو شاق عليه، والشريعة جاءت برفع المشقة، وأنت ما رفعت المشقة عن هذا الشخص الضعيف. طيب هذا في الضعيف، طيب في القوي ها؟ فاتقوا الله ما استطعت. نعم يا شيخ، أحسنت، الأصل بقاء التكليف عليه، جواب زميلكم هذا صحيح. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ وسعها، ما قال وسع الوسط، وسعها هي. فلهذا إذا قال لك واحد أنا لا أستطيع، أنا مريض، ما تقول لا، أنا شباب وأنا نشيط وأنا صحيح، وهو حتى الإنسان لا ينسب لنفسه فضلا، وهو مثلا تقي وقوي ويتحمل التكاليف، ثم يطلب من الناس يتحمل التكاليف مثل ما يحملها، لا، يكون عطوف شفوق رحيم. إذا كان يرى من نفسه بأنه لا يتحمل التكاليف فليكله إلى دينه، لكنه إن أحس منه رقة أو أحس منه ضعفا حقيقيا في حملها فليعالجها بماذا؟ يعالجها بالتربية، ويعالجها بالتوجيه والإيمانيات والكتاب والشريط، ما يعالجها بالتوجيه المباشر، هذا ليس منكرا. ويقول أنا لا أستطيع. الأعرابي حين قال لا أستطيع أن أعتق رقبة، لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعة، رسول فتح مع ملف تحقيق، لماذا لا تستطيع؟ أو قبلها منه ما يؤكد هذا المعنى وهذه الحقيقة، وهي أنها اعتبر كلامه لأنه هو الذي سيلقى الله عز وجل بهذا. يعني بعض الناس يورد على هذا، يا أخي كيف ننكر على الناس؟ يا أخي مو الإنكار على الناس هو وسيلة لإيش؟ لإقامة دين الله عز وجل. مو بلازم تنكر إذا كان ليس بمنكر أصلا. فإذا قال لك لا أستطيع فنقول أيضا الاحتمالات الثلاثة: إما أنه لا يستطيع حقيقة ظاهر منه فهذا لا شك فيه، أو أنه لا يستطيع مطلقا واضح فيه أنه لا يستطيع فهذا مجاله النصح ولو بطريقة غير مباشرة، وما أشكل من ذلك فأنت تحملها على أصل البراءة وصحة كلامه فتحملها على الأصل في هذا. هذا فيما يتعلق بالحسبة على الناس. ما هي المشكلة في الحسبة على الناس، المشكلة في تديننا نحن كيف نضبطه، كيف نعلم الناس كيف يتدينون الله، كيف يتعبدون الله عز وجل في أعمالهم، هذا هو الأصل. أما مسألة وجود خطأ، إنسان ما صلى الجماعة، إنسان ما فعل كذا وكذا، إنسان تيمم في مكان معين، خوف مرض، لا تنشغل بهذه الأشياء التي سميتها منطقة الرمادي، لا تنشغل بها، انشغل بالأكبر وهو التربية، إقامة الإيمان الذي يبعث الإنسان على حمل التكاليف مما يعظم له الأجر ويكثر له المثوبة بإذن الله عز وجل، وهذا هو قصد الداعية إلى الله عز وجل حين يأمره وينهى ما يريد منه هذا، وحين يحرص على تقوية ما لا يريد منه إلا أن يكون أكثر أجرا وأكثر علما. وهكذا الصحابة دخلوا في مصر بلاد الأقباط وبلاد بقية الفراعنة وبقية النصارى، ودخلوا العراق ومن فيها من الآشوريين والبابليين واليزيديين والصابئة والمجوس وغيرهم، ما كان هناك مجال لشد وجذب مع الناس في مسائل التكليف. الأصل هو الإسلام، فإذا قبله فإنه يرجع فيعود بإذن الله عز وجل قويا. ومما يصحح هذا ما صححه الألباني في سنن أبي داود في قصة وفد ثقيف الشهير، حين قالوا نسلم يا رسول الله على أن لا نجبى وأن لا نعشر وأن لا نحشر، هذا قال أهل الطائف، نسلم معك بشرط معنى هذا الكلام أن لا نصلي وأن لا نزكي وأن لا نجاهد. الحشر هو الجهاد، والتعشير هو الزكاة، يسمونه العشر وهو الزكاة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لكم ألا تحشروا أي لا تجاهدوا، ولكم ألا تعشروا ألا يؤخذ منكم أموال. شوف، لاحظ قبل أن يسلم هو أسلم بهذا الشرط، قال وأما الصلاة فلا خير في دين لا ركوع فيه. هذا يبين أن الصلاة ركن الدين ومن تركها فقد كفر، ما قبلها منهم، ما يقبل منهم أن يسلموا ويدعوا الصلاة، معنى ما في إسلام. هذا يصحح قول من قال من العلماء وهو الصحيح الراجح أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر مخرجا، بس بشرط أن يتركها بالكلية طبعا، ولا يلزم إذا قلنا بالكفر أنه ينطبق على المعين كما تعلمون، لكن نحن ننفذ مقصود الله عز وجل حين سماه كفرا فنؤمن بها أنه كفر حقيقي، ونعلم الناس أنه كفر حقيقي، فيقع ماذا؟ يقع الإعذار ويقع الإنذار. حين يبلغ الناس أن هذا كفر يقع الإعذار من الله عز وجل والإنذار إلى خلقه، ويقع حماية المسلم من أن يقع في طرق الكافرين حين يسمع كلمة كافر ويسمع كلمة كفر فيزدجر ويرعوي. هذا مقصد من مقاصد الشريعة في هذا المقام. أنا أطلت في هذه المسألة لأنها ستمر علينا كثيرا في اعتبار الحرج والمشقة، ولذلك أنا لا أعرف دليلا يا إخوان بالكتاب والسنة يدل على ما قاله بعض العلماء باعتبار الأوسطية، بل هو مخالف لظواهر الكتاب والسنة. والصحيح في هذا ما اختاره الإمام الشاطبي واختاره غيره، وهو ابن أمير حاج رحمه الله في كتابه التحرير والتحبير في كتاب الأصول، وقرر هذه المسألة أيضا، وهي ظاهر النصوص كما ذكرتها لكم. ونظرا لأن باب التيمم هو من باب الرخص وستأتي رخص أخرى أيضا احتجنا للاستطراد فيها لأهميتها لأنها من الأصول والقواعد. طيب، هل يصلي عادم الماء في أول الوقت؟ هو عدم الماء الآن، ويغلب على ظنه أن لا يحصل عليه، وله بسائر أصلا، إذا كان سائر نقول ينتظر شوي، يعني اختلف العلماء في ذلك. فذكر بعض العلماء المالكية بأنه إن غلب على ظنه وجود الماء أخره، وإن غلب على ظنه عدم وجوده قدم الصلاة، وإن تساوى الأمران صلى في وسط الوقت أو في آخر وقت الاختيار. هذا يعني تقسيم لطيف، أقول لا بأس للمسلم لو أخذ به، لكن لو صلى في أول الوقت رعاية لأولها كما جاء في الحديث الصلاة على وقتها، على وقتها العلوية هنا في ذراه وفي أشرفه وفي أعلاه، بل ورد ثبت في السنن، هذا في البخاري، بل ثبت في السنن وغيرها أنه قال الصلاة على أول وقتها، وهي زيادة صحيحة أو تفسير صحيح للحديث. فإذا غلب على ظنه ولو غلب الظن يسير لا يجد الماء في آخر الوقت آخر وقت الاختيار فيصليها في أول وقت خيرا له. لكن أحيانا يقول يأتي قادم يأتي زميل يأتي قريب يأتي مسافر يعني قد يعن له أن يرتحل فيجد ماء في مكان آخر، فهنا يعتمد على ما ذكرناه من غلبة الظن، وإلا صلى في مكانه بالتيمم. ذكرنا ضابط عدم وجدان الماء حقيقة وحكما، وذكرنا ضابط الضرر الذي يصيب الإنسان في هذا المقام. قال ويجب بذله لعطشان من آدمين أو بهيمة محترمين. نعم عندك ماء يكفي لوضوئك أو غسلك، لكن هناك آدمي أو حيوان يحتاج إليه ليشربه، فإنه يجب عليك أن تبذله له وتتيمم. ما تقول أنا سأتيمم وسأبقى جنوب، لا فلست جنوبا، وإذا تيممت صرت طاهرا، وإذا توضعت صرت طاهرا أيضا. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. ما معنى هذا الكلام؟ عنده من الماء مثلا أنا أتوضأ بهذه أو أقل أحيانا، لكن عندي ماء إذا صرت أنا أتوضأ بهذا عندي ماء أعرف مقدار وضوئي، عندي ماء هكذا أدري أن هذا لن يصل إلى القدمين حتى يسيل الماء سيلانا واضحا، فعندي غلب الظن لا يكفي. ما الحكم؟ يقول المصنف رحمه الله بأنه يتوضأ حتى تصل الرجلين، فإذا وصلت الرجلين فإنه حينئذ يتيمم لكن وجوبا. والأقرب الله أعلم أن ينظر في ذلك إلى غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن هذا الماء يكفي وجب عليه، وإذا غلب عليه أنه لا يكفي لم يجب عليه، ولو قلت بأنه لا يستحب له لكان له وجه، لأن فيه إهدار الماء من غير حاجة. طيب لو توسط الأمران صار الشك لاستواء الطرفين، ما الحكم؟ الذي أراه والله أعلم أنه يتوضأ، نعم، لأن الأصل أن الماء هذا يكفي، هذا الأصل حتى وإن شككت. فنقول كما قال المصنف هنا يتوضأ لأنه قد يكفيه هذا الماء، فإذا لم يكفيه تيمم، يعني قد يقال وجوبا أو غيرها الله تعالى أعلم، لا أجزم بذلك أيضا. يقول وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، لاحظ أولا الوصف الأول يا إخوان أنه مسافر، واحفظوا جيدا سيأتي وصف لغير المسافر. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، وصل مثلا المغرب قبل مغيب الشفق بربع ساعة، ربع ساعة فيه نوبة، النوبة هي السرع، ناس ماسكين سرع على دلو ماء أو على مورد ماء أو على نبع ماء لا يكفيهم، ويعلم أنه يغلب على ظنه أنه لو قدامه مثلا 50 رجل يحتاجون ثلث ساعة. يقول وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل يتيم. فعندنا الصورة الأولى أن يضيق الوقت، يعني ما يكون عنده وقت إلا لأداء الصلاة حتى لو كان ما في نوبة ما في السلة. أو الصورة الثانية للمسافر، هي صورة المسافر صورة ثانية إذن، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت عدل إلى التيمم. هنا رعاية للوقت، فكأن الوقت عند هؤلاء الفقهاء أولى بالحكم من الطهارة بالماء، وهذا هو الصحيح، لأن الطهارة بالماء لها بدل بينما الوقت لا بدل له. الوقت وقت، ما يمكن تتصرف الوقت، أنت وقت محدود ما لا تفعل به. هذا قول جمهرة من أهل العلم. القول الثاني نسبه الشارح إلى أكثر أهل العلم، أنه ما دام منشغلا بشرطها فإنه يبقى ولو خرج الوقت، هذا قول أيضا جمهرة. القول الأول الذي ذكره في المذهب هنا هو اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، هو اختيار ابن تيمية وهو أقرب القولين. إذن هذه مسألة المسافر وصورتين من الصور، الصورة الأولى أن يضيق الوقت، والثانية أن تكون النوبة لا تصل إلا بعد خروجه، وهي بمعنى واحد هي تقريبا. طيب، ثم قال المصنف المتن صاحب المتن: وغيره، أي وغير المسافر، لا أي لا يتيمم. فماذا يكون المعنى؟ وغير المسافر لا يتيمم ولو فاته الوقت، في الصورة التي ذكرها المصنف في صدر هذه الفقرة. وغير المسافر لا يتيمم ولو فاته الوقت، نقطة، انتهى الكلام. لا، بدأ في كلام جديد. ومن في الوقت، أي ومن كان في الوقت وأراق الماء، يعني هو في الوقت، افترض أنه بعد العصر بعشر دقائق ويدرن عليه الصلاة وهو يعلم أنه لا يجد غير هذا الماء، ثم جاء وأراق الماء كذا يعبث نثر الماء. هذه الصورة الأولى، هو في الوقت وأراق الماء وهو يعلم أنه لا يجد غيره. الصورة الثانية، مر به، مو معه لكنه مر به وهو يعلم أنه سيحتاج إليه ولا يجده بعد مسافة وتركه، فإذا وجد، إذا أراد أن يصلي في الموقع الذي أراده، وإذا هو غير واجد للماء، يعني حكمه أنه غير واجد للماء، أنه يعني عاجز، عجز حقيقي، وهو بمعنى المشقة اللي ذكرناها، قطع مسافة طويلة فلا يجد الماء. فهنا يقول: وغيره لا، أي وغير المسافر لا يتيمم ولو فاته الوقت، ومن كان في الوقت فأراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء وهو يعلم أنه لا يجد غيره حرم، أي أنه فعله هذا محرم، يحرم عليه أن يريق الماء، ويحرم عليه أن يتجاوز الماء ويستطيع أن يأخذ منه ليتوضأ به بعد في مكان بعيد. فإذا قرر المصنف في أول الأمر أن هذا محرم، ثم قال: ثم إن تيمم وصلى لم يعد. فكأنه يقول له أن يتيمم، يعني تيمم ثم صلى ثم وجد الماء في الوقت، ما الحكم؟ فيه قولان: القول الأول أنه لا يعيد ويبقى على الإثم لأنه فرط في الأولى، القول الثاني أنه يعيد لتفريطه، وأصح القولين أنه لا يعيد، لأن العبرة في الخطاب يا إخوان ما هي؟ العبرة ما هي؟ هي في وقت الخطاب. وقت الخطاب هناك حين تجاوز الماء، وقت الخطاب هناك بعد تجاوزه للماء أو بعد أن أراق الماء، هل هو قادر على الماء أو غير قادر؟ الجواب أنه غير قادر، فإذا جاز له التيمم. لكن نقول أثم، لماذا؟ لأنه قدر على الاحتفاظ بالماء أو قدر على نقل الماء لكنه لم يفعل لتفريطه. وهنا هذا نظير مسألة أخرى وهي الجهل، يعني بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان جاهلا لم تجب عليه الإعادة، مثلا رجل يصلي بالتيمم بطريقة أو بالمسح على الخفين بطريقة أو الوضوء بطريقة، أو يصلي وهو محدث وهو جاهل، صلى مثلا دهرا، فبعض العلماء يقول إن كان قادر على التعلم ويعلم أن هذا محل العلم ومحل الخطأ ثم لم يتعلم، وجب عليه إيش؟ أن يعيد الصلوات التي صلىها بعد هذا الجهل. هو نفس الحكم، الصحيح أنه مخاطب في الحال، هو أثم حين ترك التعلم ويستطيع يحضر درس العلم ويستطيع أن ينهي مثلا مقررا كان خلال سنة أو سنتين أو ثلاث لكنه ما فعل، نقول أثمت، العلم الواجب الذي يصحح عبادتك ومعاملتك تركتها، أثمت بترك العلم الواجب، وعليك أن تتوب وتستغفر مما فعلت. لكن ننظر إلى الحالة المعينة على حدة، هذا كان جاهلا بحكم المسح على الخفين وظل يمسح على الخفين خطأ سنة أو سنتين وأحيانا 70 سنة، ما تقول لها عد، سواء صلاة واحدة أو 100 صلاة ما دام قد خرج الوقت، أما في الوقت فيجب إذا كان في الوقت. فإذا نقول أثم كما قال المصنف حرم لتفريطه، ثم إن تيمم وصلى لم يعد، هذا هو الصحيح. وفيه وجه آخر ذكره الشارح أنه يعيد، لكن الأقرب أنه لا يعيد. نعم أحسنت، هذه مسألة فيها خلاف حقيقة، أنا تركتها لأنني لم أحقق فيها البحث فما علقت هنا شيئا، وهي خلاف بين العلماء في الحضر، الفرق كان تقصد الفرق بين المسافر والحاضر. بعضهم يقول أنه هذه الأحكام كلها للمسافر، فهل صحيح أنه يفرق في هذا بين المسافر وبين الحاضر فيه بحث الحقيقة، وأحتاجنا أيضا إلى أن نراجع المسألة، لأنه يعني بعضهم يقول يعني أن القيد الذي في الآية مقصود مثل مفهوم المخالفة الذي يقول به الجمهور: إن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، فهذه أوصاف مقصودة لترتب الحكم، أنك تكون مسافر وأن لا تجد الماء. القول الآخر وهذا يعني مشهور من أقوال أهل العلم، القول الثاني بأن العبرة بالعجز حقيقة أو حكما، فهو نعم هو في بلد حاضر لكن بلد لا يوجد فيه ماء ولا يوجد فيه آبار ولا يوجد عنده ناس، وربما أحيانا يكون في يعني مكان إقامة عرفا يكون في مضارب بادية على سبيل المثال، لكن ليس عندهم ماء، هذا يعتبر مقيم. والعلماء يقولون بأن أهل البادية الذين يتنقلون ينتجعون الكلى يكون مقيم في الصيف هنا ويكون مقيم في الشتاء هنا، لأن أصلا محل إقامته هي طبعا فيما مضى من الوقت هي 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 البرية مع استخاذ الخيام، هذا بيته ينوم فيه ويعيش فيه، فقالوا بأنه يكون مقيم هنا ومقيم هنا، فهذا يقع الإشكال في فقدان الماء إذا قلنا بأنه مقيم، أو حتى يكون في 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 الحضر وفي القرى في بلاد المدر وبلاد الطين والحجر وغيره مما يبنى بغير السعف والخوص والشعر، قد يقع أن البلد يكون فيه شح في المياه فيكون في مكان لا يستطيع أن يكون عليه مشقة أن يذهب مثل إنسان مسن مثلا. فظواهر النصوص وأصول الشريعة تقتضي بأن الحكم واحد، هذا غير واجد للماء ولا يجده إلا بمشقة. ووصف السفر لماذا جاء به على هذا القول؟ ها؟ أحسن، خرج مخرج الغالب. الغالب هو حاجة الناس في السفر، لأنه لا يتصور الإنسان يكون في حضر ولا يجد ماء إلا في أندر 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 النادر لا يجد الماء، فهذا غير متصور. فحكم فجاءت الآية في حكاية أو خرجت مخرج الغالب، هذا هذان القولان، وإن شاء الله يعني أنا أراجع لكم المسألة إن شاء الله في الدرس القادم من شاءة الله عز وجل. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم، ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة عن البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
طيب أحسن، جزاك الله خير. يقول المصنف: وإن وجد محدث ماء لا يكفي، احذف الجملة الاعتراضية لأنها تثير الإشكال، وإن وجد محدث ماء لا يكفي لغسل نجاسة وقعت بثوبه أو بدنه، يعني نقوله شرحا ولا هذا كلام المصنف، وجب عليه غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. لنأخذ عبارة المصنف هنا أولا ثم ننظر إلى الراجح في المسألة. يعني هنا أولا أنه بدأ بغسل الثوب، لماذا؟ يقولون لأنه هو الجزء المنفصل، كأنه يخلع أحيانا أو يحرك أحيانا أخرى، فكأنه في كل مرة يتنجس وفي كل مرة يصيبه من نجاستها، فيبدأ بالثوب، بخلاف ما في البدن فإنه ملتصق. الصحيح كما ذكر المصنف أنه يبدأ بالغسل، عاد نقول بالبدن أو بالثوب هذا مسألة يعني مسألة سهلة. الذي أراه أن النجاسة، وسيأتي إن شاء الله في إزالة النجاسة، النجاسة من 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 باب معقول المعنى وليس من باب إيش؟ التعبدات. فأنت مخير يا أخي، أنت ممنوع من أن تضع على ثوبك أن يكون نجاسة على ثوبك ولا على بدنك ولا على بقعتك، فأيهما أشد أذى لك؟ أيهما أشد أذى وأشد إضرارا بك وأشد وأنت تكون فيها أشد تقذرا منها؟ ابدأ به، لا نقول ابدأ بالثوب ودع البدن، ولا ابدأ البدن ودع الثوب، بعضهم يتقذر في البدن أكثر وبعضهم يتقذر في ثوبه أكثر، ما كان عنده أكثر تقذرا بدأ به، لأن المقصود هو إزالة الحرج من هذه النجاسة. فإن فضل شيء كما ذكرنا فإنه يتوضأ به، فإن لم يفضل شيء تيمم كما قال المصنف رحمه الله. يقول: ويصح التيمم لكل حدث. نعم، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وهذا بإجماع. ثم قال: وللنجاسة، أي ويصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. إذن الحكم المقرر الأول عند المصنف أنه يتيمم للنجاسة، هو لا يستطيع أن يزيلها الآن، وخففها بورق أو بخوص أو بشيء من ذلك حتى زال منها ما بقي إلا القليل. فنقول كما ذكر المصنف خففه، وهذا صحيح، لأنه كلما استطعنا أن نخفف الشيء وجب علينا ذلك. لكنه يقول هنا، فالصحيح إذن هنا انتهى شرح المصنف في هذه الفقرة، الصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة، لأن النجاسة معقولة المعنى، التيمم معقول المعنى، والنجاسة التيمم تعبدي، والنجاسة معقولة المعنى، فلا تزيلها، ما يزيل حكمها أصلا، النجاسة بعينها باقية ولا تزول إلا حتى يزول العين والأثر والرائحة واللون على الصحيح، إلا ما عجز عنه الإنسان. والتخفيف كما قلنا موافق لأصول الشريعة، التخفيف لأن هذه مفسدة، وكلما خففت المفسدة وجب عليك، عندك شيء له جرم أزل الجرم فلا يبقى إلا ما التصق، وهكذا. استطعت مثلا بالرمل أو بالخشب أو بأشياء أخرى أن تزيلها أكثر وجب عليك، ليس من باب الاستجمار والاستنجاء، وإنما من باب إزالة النجاسة وتخفيفها. يقول: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الصحيح أنه يصح كما قلنا، بأن التيمم رافع للحدث مثل الوضوء، يتوضأ تبقى النجاسة يزيلها فيما بعد. نعم.
الشرط الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
نعم، جزاك الله خير. يقول: يكون التراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. الصحيح أن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، فقد يكون رملا، والرمل أحيانا إذا كان نظيف ممطور تتابع عليه المطر حتى وإن كان جاف تجي تلقاه يعني أنظف من إنائك، ما تجد فيه غبار نهائي، اضرب يدك على الرمل ولو لم يتطاير غبار. وكذلك الأرض السبخة التي يكون فيها ملح قرب البحار أو لم تكن قرب البحار، سباخ تجدها مسافة طويلة كلها أملاح ليس فيها غبار، أيضا هذه صعيد. بل على الصحيح الثلج صعيد، في بعض الأماكن لا تجد إلا الثلج، وقد يبقى أحيانا سنة كاملة في القطب المتجمد أعلاه في الشمالي والجنوبي في أعلاهما يبقى طول السنة. ويجوز أيضا أن يأتي بجنس هذا الصعيد ليتيمم به في المكان اللي فيه فرش أو فيه أشياء مصنوعة ونحو ذلك. وكذلك يجوز أيضا أن يتيمم بما تصاعد مما يقع في البيت، شوف الجدار مغبر فهذا من جنس الصعيد الموجود خارج هذا البيت، فلو تيمم به أيضا أجزأ عنه، ونص عليه المصنف والشارح وغيرهما. ومما استدل به ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب طريق تبوك في غزوة تبوك، وكانت الطريق بين المدينة وتبوك إما سباخ وإما رمال، ويقطعون الرمال بالكيلومترات، ومع ذلك ما أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يحمل التراب ذي الغبار المتطاير كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزي ولا إعادة. هنا ما يسميه الفقهاء بماذا؟ فاقد الطهورين، مثل أسير لا يقدر يضرب على الأرض ولا عنده التراب ومربط ومكبل ولا عنده ماء، هذا يسميه الفقهاء فاقد الطهورين، يصلي على حاله. والصحيح أنه إذا نوى العبادة صار طاهرا، وليس كما قال المصنف أنه لا يجد في صلاته على ما يجزئ، لا يصلي. هذا توجه إليه الخطاب فيحمل هذا الخطاب كاملا، هذا الأسير وهذا العاجز.
إذا نوى الطهارة أو نوى الصلاة؟
إذا نواها خلاص، إذا نوى أن يقرأ القرآن ينوي معها الطهارة فصار طاهرا، يحل له كل ما يحل له في القراءة، ويحل له كل ما يحل في الصلاة وهكذا. يعني تبقى مسألة هل ينوي الطهارة أو أنه بفقده للماء لا يحتاج إلى النية، لأن النية إنما ترتبط بإيش؟ بعمل تيمم أو تيمم أو وضوء، وهنا لا تيمم ولا وضوء ولا غسل، فماذا يفعل؟ الأظهر أنه لا ينوي ذلك، لا ينوي. هو أنا أقصد أنه ينوي العبادة نفسها. فحاله من حين فقد الماء وفقد التيمم حاله ماذا؟ حاله هي حال العاجز، فصار له حكم الطاهر لفقده للطهورين أو الطهارتين.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا، وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الرابع: الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. والخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء.
طيب أحسن، جزاك الله خير. ذكر هنا واجبات التيمم، ذكر التسمية، والأقرب أنه لا تسمية في التيمم لأنه لو ثبت لنقل. وذكر فروضه وهي مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. الكوع هنا هذا المرفق، سمى بعض الناس يحسب الكوع هذا وضربه بكوعه وكذا، ولهذا انتبه يقول ما يعرف الكوع من الكرسوع، كيف لا تكون منهم يعني. يقول: والثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه. يعني هو مبني على اختيار المصنف حتى بس نفهم هذا الكلام، ماذا اختار المصنف؟ أنه من به جرح فإنه يعصبه ويتيمم معه على تفصيل فيما يجتمع فيه الغسل والمسح والتيمم، وهذا مضى ارجعوا إليه في الكلام على المسح على الجبيرة. فإذا قلنا بأنه يتيمم ويغسل يأتي هنا الكلام على الترتيب، فيقول: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله. هو لن يتوضأ، غسل وجهه ثم غسل مرفقيه ثم أراد أن يغسل وجهه، والجرح في الوجه مثلا، ماذا يفعل؟ يتيمم هنا الآن، يضرب ثم يتيمم ويمسح وجهه ثم يستمر في أعضاء الوضوء. التيمم وقع لإيش؟ للجرح الذي في الوجه، عند الوجه. لكن لو تجاوزه وذهب وغسل المرفقين مثلا، ما الحكم؟ ما حصلت هنا ما ذكره المصنف من الترتيب، فكأنه يقول إذا وصل الموضع الذي فيه الجرح فعليك أن تتيمم الآن ثم تواصل بقية وضوئك. هذا معنى الترتيب في الطهارة الصغرى. والراجح كما ذكرنا بأنه لا يجمع بينها إلا على وجه الاحتياط، ذكرناها احتياطا، ويتيمم لعدم اكتمال الوضوء فلا ترتيب. احنا قلنا الاحتياط ليش يا اخوان؟ الاحتياط ان الوضوء ما اكتمل، وحديث صاحب الشجة فيه ضعف، فاحتطنا بهذا، فمعنى ان لو توضى ثم تيمم اجزى عنه. فمخرج مسألة الاحتياط التي ذكرناها في شرح باب الجبيرة غير المسألة التي اعتمد عليها المصنف ورجحها، فاختلف المنزعان والمأخذان. يقول: الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. لماذا؟ لأنه بنى على أن التيمم رافع ولا مبيح؟ بنى على أنه مبيح، افترض أنه غسل هو على طهارته، لكنه بعد ذلك شفي من المرض مثلا، فهنا انتهى سبب إباحة التيمم، أو وجد يعني ذهب سبب إباحة التيمم بذهاب المرض أو بوجود الماء، فاعتبر هنا الموالاة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر الشارح بأنه في الترتيب بأنه لا يشرع، بل قال بأنه بدعة التيمم أثناء الوضوء، بأنه بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر الواجب الخامس، الفرض الخامس، تعيين النية لما تيمم له. هذا قول لبعض الفقهاء، والصحيح أنه لا يشترط ذلك. تيمم يقرأ القرآن استحبابا طبعا أنه يكون على وضوء، يمسك المصحف، يعني أيضا قول جماهير العلماء بأنه لا يجوز له مسك المصحف إلا بطهارة، وكل ما أبيح له الوضوء أبيح له التيمم على الصحيح وليس كما ذكر المصنف. نعم يا شيخ.
قال: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة.
طيب ندع هذه يا أبا هشام لأنه أذن وأنا عندي برنامج بعد الصلاة مباشرة، فلذلك سنترك المبطلات إن شاء الله عز وجل إلى